أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في جاهل الحمد أنه يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت. هنا صورتان: تارة يحسن شيئا منها، وتارة لا يحسن شيئا منها. فإن أحسن شيئا منها عملا بقاعدة الميسور يقرأ ما يحسن.
بالتطويل الصورة كمان؟
ها؟
تطويل
ها. مجاهل الحمد يجب عليه التعلم. إن في إلى فروع، ويجب الترتيب. وصلنا إلى الفرع الخامس من فروع هذه المسألة، ويجب الترتيب، ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل. بناء على أنه يقرأ ما يحسن من غيره، مش هيك؟ يعني إن لم يعلم غيرها من القرآن كرر ما يعلمه، وإن علم غيرها ففي التعويض منها أو منه قولان، مش هيك؟ فبناء على أحد هذين القولين، إنه يرتب من غيرها أو منها، حتى لو بده يرتب منها يعلم قسما منها، أين يجعل هذا القسم الذي هو بدل؟ لا، يجعله في الموضع الذي يجهل. هو يعلم الأول يجعله في الآخر، يعلم الآخر ويجهل الأول يجعله في الأول، يعلم الأول والآخر ويجهل الوسط فيجعل البدل في الوسط. ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل. فإذا هذا البدل سواء كان منها أو من غيرها، هذا البدل سواء كان منها أو من غيرها يجعله في الموضع الذي يجهل. فإن علم الأول أخر البدل، أو الآخرة، يعني علم الآخرة قدمه، يعني قدم البدل، أو الطرفين وسطه. شو يعني أو الطرفين وسطه؟ حتى تسلكوا معي يعني شيخ حسين.
أو الطرفين وسطه
شو يعني؟ يعني إن علم الطرفين وجهل الوسط وسط البدل، جعل البدل في الوسط. هو بيعرف الحمد لله رب العالمين وبيعرف ولا الضالين مثلا، فبيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد مثلا، هذا اللي بيعرفه مثلا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا الضالين. عرفت كيف؟ وسطه للبدل. أو إذا كان لا بيعرف مثلا هو من نفس الفاتحة، بيعرف مثلا الحمد لله رب العالمين، فبيقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا الضالين. أو الوسط حفه به، هو بيعرف الوسط بس، يعني مثلا بيعرف مالك يوم الدين مثلا، فبيضل بيقول أول شيء قل هو الله أحد، بيرجع بيقول مالك يوم الدين، بيرجع بكفيها مثلا قل هو الله أحد، وهكذا.
بس الأولى فإن علم الأول أخر البدل، إيه؟ يعني مثلا
سورة التوحيد، إيه؟ سورة التوحيد أو مثلا آيات من نفس الفاتحة،
يعني بيقرأ أول الفاتحة وبيكملها بالبدل.
نعم، علم الأول بيقرأ اللي بيعرفهم بالأول بيرجع بيكملها من التوحيد مثلا أو غيره. طيب انتهى هذا الفرع الآن. ولو أمكنه الائتمام، لا يمكنه القراءة ولكن يمكنه الائتمام بقارئ يحسن القراءة، فهنا يجب عليه ذلك. قدم على ذلك بالمنزلة أولى من أن يقرأ بدلا. ليش؟ لأن هذا قراءة تامة، صحيح تسقط عنه ولكن تسقط عنه بقراءة تامة، فهي بمنزلة القراءة التامة، فهي أولى من أن يقرأ بدلا ويلفق بهذه الطرق المختلفة، لأنه في حكم القراءة التامة. ومثله ما لو أمكن متابعة قارئ. هذا الآن إن ولو أمكنه الاهتمام، هذا رقم 6 الآن. ومثله ما لو أمكن متابعة قارئ، فينا نعمل ضمن 6، ولكن المسألة المهمة اللي هي الفرع السابع أو القراءة من المصحف، هي مسألة مهمة وغريبة شوي على أذهاننا. أنه هل يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف أو لا؟ في حالة الاختيار، في حالة الاضطرار، لا. في الزبد الفقهي نسب إلى الشهيدين والمحقق الثاني عدم الجواز. أقعد هيك هون. نسب إليهما عدم الجواز، وإلى المحقق والشيخ الطوسي الجواز، حتى في حالة الاختيار. فهناك بحث إنه يعني أثناء الصلاة على قول لا يجوز لك أن تقرأ، يعني لازم تكون حافظ السورة وتقرأها، لكن على قول آخر، قول الشيخ الطوسي والمحقق حل أنه يجوز.
هذا خاص بالصور ولا بيعني شمال الألية بنفس الحكم؟ هو حكم القراءة ولا حكم قراءة القرآن؟
هل هذا لقراءة القرآن؟ أنه وردت أدلة خاصة، لأنه
أنه لا تحمل القرآن.
أحسنت، إذا متذكرين هذه كراهة أن يكون أمامك مصحف مفتوح، هذا استدلوا فيها هون، مرقت معنا من مكروهات مكان المصلي أن يصلي وأمامه مصحف مفتوح. قال أنت لما عم تقرأ فيه فهو أمامك مصحف مفتوح، فيها كراهة وفيها منع، حملوها على المنع. ها؟ أمامك يعني بين يديك نفس الشيء. إيه أحسن، بصير هني هون اللي عم بقول ممكن يستفيدوا منه الحرم. نفس الرواية، في رواية أخرى مرسلة في قرب الإسناد، الآن ما نقلت، ما جبت متنة معايا، لكن ما عنديش المصدر الدقيق يعني بالصفحة، لكن يمكن أن نحمل تلك الرواية الناهية عن النظر إلى المصحف أمامك وهو مفتوح لغير القارئ، لأنه بتصير تشوش له ذهنه. تصور هو عم يقرأ مثلا سورة وفاتح قدامه المصحف بصورة تانية، بصير تشتت، ما عنده تركيز على ما يقرأ، ممكن نحملها على هذا. أما أصل القراءة فلا منع منه، لأنه تلك يعني الروايات المانعة مرسلة مش حجة تعتبر. بعضهم استدل بأن هناك انصراف عندما نقول يقرأ، تنصرف إلى القراءة عن ظهر قلب، ويناقش هذا الانصراف أنه لا، من قال أن القراءة والتلاوة تصدق على التلاوة عن المصحف وعن التلاوة عن ظهر القلب، كلاهما يصدق عليهما تلاوة. هلأ ظاهر عبارته هون الشهيد، ليش قلت لكم نسبة سيد ترحيني إلى الشهيدين المنع مطلقا؟ ظاهر أنه مش منع، ظاهر أن فيها عدم أولوية، لأنه عبر هيك، والأولى اختصاصه بالنافع، الأولى يعني غيره أيضا يجوز، أو القراءة من المصحف بل قيل بإجزائه اختيارا.
الأولى غيره يجوز، بس
تعبير الأولى يعني الأصل بأولى أفعال التفضيل أن غيره أيضا جائز. وهو المتعين
برأيه
تحتمل ذلك، تحتمل ذلك يعني صراحة. لكن بنشوف سائر كتب هلا يعني على ما نسب السيد ترحين انهما قالا الشهيدان كلاهما قالا بالمنع، فتكون هون الاولى بمعنى وهو المتعين يعني، والمتعين اختصاصه بالنافله فيكون بالفريضه ممنوعا القراءه من المصحف. وقيل باجزائه، قيل يعني قول الشيخ الطوسي والمحقق. فإن لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها بقدرها، أي بقدر الحمدي حروفا، وحروفها 155 حرفا بالبسملة. هذه المسألة أنه البسملة جزء من الحمد، نعم بالبسملة، والروايات صريحة أيضا في ذلك، أن حتى موضوع الجهر بالبسملة هو لهذا الموضوع، أنه التأكيد على جزئية البسملة من السورة من علامات المؤمن الجهر بالبسملة. رأيت روايات الوسائل في هذا الموضوع أنه كان يجهر بالبسملة، يعني سياقة هيك مثل نقول نحن جكارة فيه يعني بيقول له أنه فلان قرأ يجهر بالبسملة مرتين في السورتين، يعني في الحمد وفي السورة الأخرى يقرأ بالبسملة رغما عنهم بهالمعنى يعني. إلا لمن قرأ مالك فإنها تزيد حرفان، فهو هذا 155 على ملك يوم الدين. من الناحية اللغوية يمكن مرة قلت لكم إياه، هذه بتفسير الميزان ذكر أنه لغة عادة يضاف الملك إلى اليوم ولا يضاف مالك إلى اليوم، فهذا مؤيد لغوي للقراءة الأولى ملك من ناحية الاستعمال اللغوي، يعني إن اليوم لا يملك، اليوم لا يملك، مالك اليوم، فبدك تقدر مالك الأمر في هذا اليوم، مالك الأمر نفس اليوم لا يملك. أما ملك يوم الدين فتقول أنت ملك الزمان مثلا بلا تقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير، فالله سبحانه وتعالى ملك يوم القيامة، يعني يظهر ملكه في يوم القيامة بلا تقدير. أما على مالك بدك تقدر مالك الأمور في يوم القيامة، فيها تقدير. هذا شر. نعم.
عام أن يملك اليوم أو يملك الأجزاء، مثلا الملك يملك الأجزاء، يعني باللغة العربية أن الملك يملك الأجزاء، أجزاء العبيد والأمور، ولكن المالك لا يملك كل شيء.
يعني نفس كلغة ما في اختصاص هلا بالأجساد وبالأرواح، ملك ملك، ما في فرق بين مالك وملك من هذه الجهة. إذا قلنا إنه كلاهما يدلان على الملك، لكن الملك لما يعني كاستعمال تطلق على السلطان يعني بهذا المعنى، ملك بمعنى سلطان، ما فيها بس خصوصية الملك والمالكية.
أعم طبعا
لما
في فرق، لان مالك لابد ان نقدر، ومالك لا نقدر، فين يكون هذا مستدل من خلال هذا على ان
نقول
ان الاصل الصحيح هو ملك وان مالك
لا ما هي القراءه معتبره، هذه القراءه معتبره يعني قراءتان متواترتان وصحيحتان وتجزي القراءه بهما، مش هذا مش ترجيح بمعنى انه رفض للقراءه الاخرى، مش بهذا المعنى. هذه القراءات متواترة، وحتى في كلام في كتيب موجود فوق بالمكتب للشيخ الفضلي عن القراءات، مهم جدا. بيقول انه من احد اسباب تعدد القراءة تعدد النزول، انه هي مرة نزلت بهالطريقة مرة نزلت بهالطريقة، وهذا حتى بتساعد على الفكرة قلت لكم هي الجلسة السابقة، انه احيانا الائمة عليهم السلام بفسروا الرواية مش بقراءة مختلفة، باعراب مختلف، بيجمعهم مثلا هول كلمتان مع بعض بحيث تعربهم باعراب، مرة تاني بفسرها بتفسير لا يأتي على هذا الإعراب، يقدر لها إعرابا آخر. طب هي كم مرة نزلت؟ هي إذا نزلت مرة واحدة كيف أعربت؟ كيف قرأت حينما نزلت أول مرة؟ إذا قلنا أنه نزلت مرتين بتحل هذه المشكلة، مرة نزلت بهذا المعنى على هذا الوجه الإعرابي، مرة نزلت بهذا المعنى على هذا الوجه الإعرابي الآخر. والقراءات هذه أيضا من هذا الباب
بتصير.
صعب. في خلاف هلا هي في خلاف بس لا بس هون حتى بناء على هذا ما هو ما جاء إلا بلفظ واحد لا يحتمل إلا معنى واحدة على هذه يعني هو لا أراها مالك اللي كمان أراها مالك لا أراها مالك هذا نزل وحتى بذاك هو وقف هنا. لا ريب فيه هدى للمتقين مثلا بهذه الآية أو لا ريب فيه هدى للمتقين لما توقف هون معناها لها هذا الإعراب لما توقف على المتقين لها إعراب آخر فهو كيف قرأها جبرائيل عليه السلام أول مرة بهذا النزول تأخذ هذا المعنى إنما نقول بإمكان يعني هذا حتى بعد الفراغ عن إمكان استعمال اللفظ في أكثر معنى ما بيجي هون إلا على تعدد النزول لأنه إنما نقول بجواز استعمال اللفظ في أكثر معنى عند قابلية اللفظ وهذا معش له قابلية
ثم هذا الشغل لازم يكون هو بالأساس ومش بالإلك أو قال الأصولية ولا عم يجب أثنت أي نظرية من النظريات لأنه إلا إذا إذا بتخطأ عبد المنصر إذا بتخطأ أول شيء والله إذا قطعت بأن نزل اللفظ واستعماله في أكثر معنى هذا إلا على أساس وقح قال الأصولية
يعني الدول حتى هذا حتى على القول بالجواز أنه في قولان هذا لا يفيدنا حتى القول بالجواز لا يفيدنا هنا لأنه ما في قابلية لللفظ إنما الكلام في اللفظ المشترك وهذا حين إذن يكون هذا التركيب مختصا وليس لفظا مشتركا مختصا بهذا المعنى فلا يجوز إرادة معنى آخر منه
غير منحصر شيخنا
ها؟
غير منحصر تعدد القراءات ما فينا إلا بتعدد النزول هذا لأن المنحة انتحى من قال بتعدد النزول سبعة أحرف قال نزع سبعة أحرف فلا رضينا نحن فلا مش مقصود فيه أن نزل سبعة مرات نزل مرة تعدد القراءات من تعدد القبائل التي أخذت كانت تجي قبيلة اليمن
هذه واحدة من الأسباب واحدة من الأسباب باختلاف اللهجة اختلاف اللكنة بس أحيانا لا القراءات تؤثر على المعنى مش بس باللهجة وهذا السبب اختلاف القبائل ما بحل كل الموارد هذه واحد من الأسباب جيد هلأ هذا مدخل إن شاء الله راجعوا هذا الكتيب صغير وكان رسالة دكتوراه لإله دكتور الفضل رحمة الله عليه ويجوز الاقتصار على الأقل يعني على 155 حرفا ثم قرأ السورة بعد أن قرأ افترض هو لا يحفظ إلا قل هو الله أحد فقرأها ابتداء وقدر منا يعني كرر مثلا حتى تصير بمقدار من الحروف مقدار الحمد قرأها بالبداية كبدل عن الحمد ثم قرأها أصالة عن نفسها ثم قرأ السورة إن كان يحسن سورة تامة ولو بتكرارها عنهما مراعيا في البدل المساواة ولو بتكرارها عنهما أن هي ذاتا اللي أراها قبل شوي كبدل هلأ يراها كأصل لكن أيضا مراعيا في البدل المساواة عدد الحروف بدك تقرأ قل هو الله أحد مثلا مرة ونص مثلا حتى تصير قد
الفاتحة يعني
بدي عد الحروف
بدي عد
أبلش
يعني
إيه؟
هو قدر أصلي ممنوع الزيادة ولا أصل الحد الأدنى بقدره
لا ممنوع الزيادة بقدرها قرأ من غيرها بقدرها
ها؟ يعد الحروف
نحن استقربنا بالجلسة السابقة أنه هذا دقة شديدة عقلية مش مرادة. استقربنا أنه مساواة العرفية بالآيات مش كمان تجيب لي آية صفحة وآية كلمة مدهمتان مثلا وآية الدين بالبقرة، لا، عرفا مثلا الحمد لله رب العالمين قل هو الله أحد قد بعضهم عرفا، اللي هذه زيادة حرف هي نقص حرف، الله يشرح حاسب هيك بهالطريقة. فإن تعذر ذلك كله ولم يحسن شيئا من القراءة ذكر الله تعالى بقدرها أي بقدر الحمد خاصة. أما السورة فساقطة كما مر، وانمر معنى هذا أنها ساقطة، وانمر معنى أن السورة ساقطة لما قال إلا للضرورة وقراءة الحمد وسورة كاملة إلا مع الضرورة، فأصلا السورة عند الضرورة والعقل يعني تعذر أصلا ساقطة لا تحتاج إلى بدل.
عند تعذر بدلها
إيه؟ لا، عند تعذرها هي، مش عند تعذر بدلها، بدلها متوفر اللي هو التسبيح، لكن خلص بما أنه في ضرورة يسقط حتى بدلها، هي متعذرة. فإن تعذر ذلك كله ولم يحسن ذكر الله تعالى بقدرها أي بقدر الحمد خاص. أما السورة فساقطة كما مر. وهل يجزئ مطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ طيب هلأ بدي أنا بدلا من الحمد مش حافظ شيء من القرآن ولا من الحمد، بدي أقول ذكر بدلا منها، شو بدي أقول؟ أي ذكر فيه يقول مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا، هذا ذكر فيه يقول اللهم صل على محمد وآل محمد فيه، أو لا لازم أقول هول التسبيحات الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في ذلك قولان، اختار المصنف ثانيهما، يعني يعتبر الواجب في الأخيرتين يعني هن التسبيحات الأربعة. ليش؟ باعتبار أنه ثبوت بدليته عنها في الجملة في الركعة الثالثة والرابعة، هذا معنى في الجملة. في غير الركعتين الأوليين نابت التسبيحات الأربعة وكانت بدلا عن القراءة، صحيح في تلك الركعتين، الآن في هاتين الركعتين الأوليين أيضا نجعلهما هما البدال، لهما أولوية عن التسبيحات الأخرى. مثلا تسبيح الركوع والسجود ليسا نائبين في موضع من المواضع عن الفاتحة. وقيل يجزئ مطلق الذكر.
الفاتحة
إيه؟ هلأ نحن عم نحكي عن الفاتحة أيضا، نحن عم نحكي عن الفاتحة. وقيل يجزئ مطلق الذكر، هذا القول الآخر أنه لا، أي ذكر أرادت ما في هذا له أولوية، أنه والله ثبتت بدليته في الجملة خلاص. هلأ لا أقدر وأمرت في الروايات، أمرت بالذكر والروايات مطلقة، ليش بدك تقيدني أنه بالذكر الآتي في الركعة الثالثة والرابعة كبدل عن الحمد مطلق أنت؟ طيب هلأ هون في فرع الآن بناء على القول الثاني أو اللي هو سوقيلة، بناء على قيلة اللي هو القول الأول أنه يجزئ مطلق الذكر، في فرع هل نأتي به بقدرها أو لا بقدرها؟ قال يعني وإن لم يكن بقدرها عملا بمطلق الأمر أيضا، نحن تمسكنا بأصل هذا القول بمطلق الأمر أيضا، فلنتمسك بمطلق الأمر الروايات المطلقة في القدر، لو الإمام بده القدر بقرينة الحكمة لو أراده شو لقاله، كل ما يريده يقوله، لم يقل سأله فقال سبح، ولم يقل سبح بقدرها بقدر الحمد فنسبحه ما شئنا. والأول أولى. الأول يعني اختار التسبيحات المعهودة. في احتمال تاني لهذا الأول أولى أنه هون لهذا الفرع الخاص، لكن هو باعتبار أنه سمى هذا قولان اختار ثانيهما، وهذا اعتبره أول، يعني الأول أولى أنه مساواة، أنه التسبيحات الأربعة مش المساواة، تسبيحات الأربعة. في احتمال تاني قلنا الأول أولى المساواة، ماشي. ولو لم يحسن الذكر. نعم.
وقيل علم الأمر.
ما سمعت السؤال. هذا قولان اختار ثانيهما وقيل يجزئ مطلق الذكر، ثانيهما هو التسبيحات الأربعة، وهذا في مقابله مطلق الذكر ولو أي تسبيح.
أفضل نرجع إلى ثانيهما.
والأول أولى هذا ال
هي أفضل، يمكن لأن عادنا بعبر وهو أولى إذا رده هو مطلق الذكر
من آخر شيء. نعم صح.
ومختار
ثانيهما
يعني يعتبر الواجب
في
الأخيرتين.
يعتبر الواجب. هو اختار ثانيهما يعني الواجب في الأخيرتين، يعني التسبيحات الأربع، ثانيهما التسبيحات الأربع. ولو لم يحسن الذكرى، بعض عربيته أصلا ما بيعرف شيء، قيل وقف. الآن هم مسألة أيضا من تطبيقات قاعدة الميسور. شو بيعمل هون يا سيد؟ هل ما بيعرف شيء؟ بكبر وبيركع والله لا بكبر وبيوقف؟ مقدار القراءة أو مقدار الذكر ثم يركع. قال أيضا هنا في قولان، ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة. هو عم بيقول هون هذا دليله هيك، هذا القول الأول أنه يجب أن يقف. كان عنده واجبان، واجب القراءة وواجب الوقوف. الآن عجز عن القراءة فالميسور والوقوف ميسور، ميسور لا يسقط بالمعسور. بس الدليل ممكن واحد يناقش هذا، يعني القول الآخر شو بيقول له؟ بيقول له أصلا الوقوف مش واجب مستقل بنفسه حين القراءة، مش واجب مستقل، واجب ملازم للقراءة. يعني أنا إنما أمرت بالوقوف هنا والقيام لأقرأ تبعا للقراءة، فإذا انتفت القراءة ليش بدك توقفني على الفاضي؟ خليني شوف شغلي اركع. فهنا نسلم بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن في حالة كونهما واجبين مستقلين، كل منهما واجب في عرض الآخر. أما إذا كان واجبين أحدهما متابع للآخر، واجب تبعي، فإذا سقط أحدهما يسقط الآخر التابع له، ولا تأتي القاعدة قاعدة الميسور. ها؟
يعتبر واجب
بالظاهر أنه هون واجب لأجل القراءة، فإذا سقط القراءة يسقط معها.
وباعتبار أي ارتباط روح مع الله سبحانه عند القيام بدل القراءة.
لابد من ملاحظة أدلة، يعني إذا بدنا ندقق هلأ بعد ما احنا عم نحكي هيك الظاهر وكذا، بدنا نشوف أدلة وجوب القيام، إنه هل يظهر منها وجوبه مستقلا في كل المواضع حين القراءة أو لا، هو لأجل القراءة يقف. نحسم المسألة هناك إن شاء الله رح يجوا أدلة القيام. مرق معنا قيام بس بعد فيه رح يجي قيام آخر. إذا تعرض له تصور ما رح يتعرض له التفاصيل. ولو لم يحسن الذكر قيل وقف بقدرها لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن. والضحى وألم نشرح سورة واحدة، والفيل والإلاف سورة في المشهور. هون في حاشي عندكم مهم جدا، أنه في المشهور ليست بمعنى أنه من يخالف المشهور يرى الاجتزاء بإحداهما، لا، هناك اتفاق بين كل الشيعة أنه لا يجتزأ بإحدى هاتين السورتين عن الأخرى، لكن هناك خلاف، هذا المشهور وغير المشهور، خلاف في هذه المسألة أنهما هل هما سورة واحدة أو سورتان لا تجزئ إحداهما عن الأخرى. المشهور يقول أنهما سورة واحدة، المحقق الحلي يرى أنهما سورتان لكن يجب قراءتهما معا. الآن سنقرأ الأدلة، سيشير هو للأدلة وسنقرأ الأدلة ونناقش هذه الأدلة، الروايات التي تتحدث عن هذا الموضوع. أما أدلة المشهور فهي مراسيل، فعندنا مرسل الطبرسي، مرسل الشرائع مثلا، تناقلوا أنه بين الأصحاب هاتان السورتان سورة واحدة، لكن لم يأتوا بلفظ الروايات، بس قالوا أنهما سورة واحدة. ويمكن هذا يكون، هذا التناقل هو عبارة عن فهمهم للأدلة الأخرى، والأدلة الأخرى لا تفيد إلا أنه لا تجزئ إحداهما عن الأخرى. مثلا في عنا خبر المفضل بن صالح يقول لا تجمع بين سورتين إلا الضحى وألم نشرح. ما عم بيقول لك إنه سورة واحدة، عم بيقول ما تجمع بين سورتين إلا هاتان السورتان، بل من حيث اللغة العربية الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، صح؟ شو المستثنى منه؟ لا تجمع بين سورتين، يعني سلم أنهما سورتان إلا الضحى وألم نشرح والفيل وإلاف، يعني هو سماهما سورتين لكن استثناهما، لا تجمع، اجمع بينهما، إلا أن يقال أنه هون خلاف الأصل، لكن نحن عادة نعتمد على الأصل، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وقد صرح بذلك في الروض، قال ورواية المفضل واضحة في كونهما سورتين لأن الاستثناء حقيقة في المتصل، بس بدك تعمل استثناء منفصل بدك قرينة. ها؟
عرضوها هل الحقيقة في المتصل فهو استهلت المنقطع فهو مجاز صار عنده انباكت عن بعض، هذا استباه العارض المعروض مثل استباحة مادة الأمر أن الأمر آمارة تدل على الوجوب، قال مش مادة الأمر الصيغة، نفس الأمر بالجمع يدل جامعة يدل على
إجماع، يعني
يدل على الجمع، مش هو لأن صيغة الجمع هي رجال، هي رجال، نفس الأمر بالاستثناء مش مادة الاستثناء،
هيئة الاستثناء جيد
اللي هي عبارة عن الأداة، فمتى ما جاءت فهي تنطبق على المتصل على المنقطع بال،
لا هو عم يحكي عن الهيئة، الهيئة هذه وضعت كما عندنا وضعا للمفردات هناك وضعا للهيئات، في حقيقة ومجاز في الهيئات أيضا،
سوى حتى على هذا القول الحقيقة والمجاز الهيئة حتى إذا استعمل في المنقطع فهو استعمال حقيقي،
الهيئة وضعت لإستثناء
المتصل أحسن وتجوز فيها في المنفصل،
بين عبارة بالمعارض يعني حاطط إنه لا مش كان الشبه كان باب استفهام العارض المعروض يعني بيحكي بالعام وصيغ العموم وجبهه الأمثلة بأنهم قالوا إن بحثوا في المادة في مادة الاستثناء فقالوا بأن الاستثناء
حتى لو ما بدنا نقول إنه حقيقة ومجاز هلا هو عبارته بالروض بتفيد حقيقة ومجاز حتى ما نقول كلاهما حقيقة المتصل والمنفصل لكن الأصل فيه الأصل في الاستثناء أن يكون إيه؟ الأصل بهذا المعنى الأصل أن يكون متصلا إلا إذا ما في شو إمكانية لأن تحمله جاء القوم إلا حمار فيش إمكانية أنك تحمله على أنه إلا إذا هني القوم كلهم هيك حمير مثل
حمار ماضي في حمار أظن شخص السوق إذا انتصل شبه الحمار في السؤال
وهذه المسائل مهمة جدا يا إخوان يعني واقعا بس الواحد بده يشتغل بالتفسير وبالمسائل العقائدية من القرآن الكريم بمباحث الإمامة والولاية وكذا هولي بتشوف أنه بكل آية رح ترجع تحتاجهم هالأدوات اللغوية استثناء بتثبت منهم الإمامة بتثبت منهم العصمة هن نعتبر ان احنا شيء بسيط لكن تبتن عليهم مباني المدرسة والضحى ولم نشرح سورة والفيل والإلاف سورة سورة واحدة في المشهور فلو قرأ احداهما في ركعة وجبت الاخرى على الترتيب يعني اول شيء الضحى ثم ألم نشرح اول شيء الفيل ثم إلاف مش بجمعهم بالقلب والأخبار خالية من الدلالة هون بيقصد بالأخبار يعني الأخبار المسندة مش الأخبار المرسلة أن المشهور استندوا إلى الأخبار المرسلة هون ما قصده عن هذه الأخبار الأخبار غير المراسيل والأخبار المسندة خالية من الدلالة على وحدتهما وإنما دلت على عدم إجزائهما على عدم إجزاء إحداهما مثل رواية زيد الشحام صحيح زيد الشحام صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعتين لكن شو ممكن الاعتراض على هذا الاستدلال استدلوا هنا بهذا الموضع على عندما قال إنما دلت على عدم إجزاء إحداهما استدلوا جابوا هالرواية يقصد هذه الرواية أحسن فعل يدل على لا يدل على الوجوب يدل على الجواز وفي بعضها اللي هي خبر المفضل هون مراد به تصريح بالتعدد مع الحكم المذكور كيف اعتبر التصريح من وين اعتبر التصريح من أين جاء التصريح من الاستثناء الأصل فيه الاتصال كون الأصل فيه الاتصال والحكم من حيث الصلاة واحد سواء قلنا أنهما واحدة أو اثنتان هناك اتفاق على هذا الأمر أنه لابد من قراءتهما معا هذا في الصلاة لابد من قراءتهما معا في الصلاة وإنما تظهر الفائدة في غير الصلاة مثلا كالنذر لو نذر أن يقرأ سورة واحدة فقرأ ألم نشرح أو قرأ الضحى وحدها هل انتهى برئت ذمته من نذره أو لا بناء على أنهما سورة واحدة لا لم يبرأ لم تبرأ ذمته وهكذا أو نذر أن يقرأ سورتين فقرأهما معا قرأ الضحى وألم نشرح فهل برئت ذمته أو لا وهكذا وتجب البسملة بينهما
في غير
يعني في غير الصلاة كالنذر لو نذر أن يقرأ سورة أو نذر أن يقرأ سورتين هل تبرأ ذمته بقراءتها طيب مع أنهما سورة واحدة هو هيك قال ضحى ولم نشرح سورة ولكن شو يا سيد إذا هني سورة هل يجب أن أقرأ بينهما البسملة أو لا السورة إلى بسملة وحدة عم بيقول مع أنهما سورة واحدة إلا أنه تقرأ فيهما البسملتان ليش؟ يقول لك هكذا ورد تعبدا، والأمر ليس في القرآن، ليس كلما وردت بسملة دل على أنهما سورتان، فقد وردت البسملة في سورة النمل في ضمن السورة. هكذا قال الشهيد الثاني، إلا أنه يمكن أن يناقش بهذا الاستدلال الأخير، استدراج بسورة النمل هناك اجد في ضمن سياق الكلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أما هنا فقد جاءت مستقلة لا في ضمن السياق، فهذا يضعف استدلاله.
وكمان بدي بحث عن الصور، من اللي حط الصور، كيف صار تركيب الصور الأخيرين، يعني في المطلوب ده بدي بحث.
نعم
صحيح، الصورة واحدة لما نبحث أصلا صورة واحدة أي أساس يعني كم صورة واحدة هي.
نعم، لكن على الأقل يعني في زمان الأئمة عليهم السلام كان القرآن بهذا التركيب، بهذا الترتيب، كانوا سورتان، وقالوا لنا قالوا لنا اقروهم مع بعض، هلا أظن إنه سورتان، أظن إنه سورة واحدة، قالوا لنا اقروهم مع بعض، فترتيب هيك يعني ممضى بهذا الشكل. وتجب البسملة بينهما على التقديرين في الأصح لثبوتها بينهما تواترا، نقلت هكذا في المصاحف المتواتر، القراءات المتواتر، وكتبها في المصحف، ولكتبها في المصحف المجرد عن غير القرآن حتى النقط والإعراب، المصاحف القديمة التي لم يكن فيها حتى إعراب وحتى نقاط للقاف والجيم وهولة، فإذا لو كانت هذه من غير القرآن لما كتبت، فهي منه، بما أنها كتبت فيها فهي منه. ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلمت، الوحدة لازم عملها مفعول به، ذلك فاعل والوحدة يعني وجود البسملة بينهما في المصاحف لا ينافي الوحدة لو سلمت. ليش؟ كما في سورة النمل فإنها لم تنافي اتحاد السورة ما قبل البسملة وما بعدها. ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه، هذه منحنيا يشرح بها حقيقة الركوع ويحترز بها عن من لا تصل مثلا يدا إلى ركبتيه بلا ركوع بلا انحناء، أو الصورة اللي هلأ رح يصورها الانخناس، يعني هلأ تصوروا أنا هلأ كيف قاعد كل واحد منكم، هو قاعد بيوصل قدام من دون ما ينحني، انحناء هو انحناء الظهر والصدر والرأس، فأنا هلأ افترض أن فيش كرسي تحت مني، عملت هذه الهيئة وصلوا إيدي
القرفصة
يعني. ايه تقريبا القرفصة أو ما يشبهها،
أو
بصير
يرفع
الجهل، يرفع الجهل شوي الواحد ويخلي ظهره جالس بلا انحناء تصل، أو ممكن يجمع بين الانحناء و رفع الركبتين، يعني هذا الانخناس يجمع بينهما فتصل تصل الأكف إلى الركاب، فهذا لا يريده، لا يصح الركوع حينئذ بهذا الشكل بل بالانحناء، إلى أن تصل كفاه معا ركبتيه. هون عبر بالكفين كمان احترازا عن أطراف الأصابع، وإن كان خلاف المشهور هلأ بيقولوا أطراف الأصابع لوجود رواية صحيحة، صحيحة زرارة، هلأ بنرجع بنقراها إخش نصل. فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس، يعني رفع الركبتين مع إخراج الركبتين، تقوس يعني انخناس أو الانقباض باللغة، انخناس الانقباض مع إخراج الركبتين، أو بهما يعني بالانحناء، بهما بالانحناء والانخناس معا، وصولهما بغير انحناء أو بهما بالانحناء والانخناس، وصولهما بهما. والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا، لو أراد إيصالهما وصلتا، يعني ليس واجبا أن تصلا، في الواحد يركع مسبلا يديه، تقديرا يمكن أن تصلا، إذ لا يجب الملاصقة، لا تجب ملاصقة اليد بالركبتين. والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميع، لا جميعه، لا جميع الباطن، جزء من الباطن، بداية الباطن هذا المقدار مثلا من فوق، ولا رؤوس الأصابع. الرواية قلت لكم عنا فإن وصلت، عن زرارة صحيحة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاء كذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما. أحب يعني أفضل، أجزاءك هديك قال
ذلك أحب إلي، ولا أحب إلي أن
وأحب إلي أن تمكن كفيك، يعني باطن الكف مستحب وليس واجبا، الواجب هو الأطراف، أطراف الأصابع. ولطيف أنه نفس الشهيد الثاني في المسالك حكم بهذا أيضا، قال ويكفي وصول الأصابع مطمئنا فيه بحيث تستقر الأعضاء بقدر واجب الذكر مع الإمكان، يعني الذكر الواجب اللي هو تسبيحة واحدة مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا يكون مع الاطمئنان. والذكر الواجب هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثان للمختار أو مطلق الذكر للمضطر. وقيل يكفي المطلق مطلقا، والقائل هون السيد المرتضى وابن والسيد ابن زهرة الحلبي، يكفي مطلق الذكر، وهو أقوى لدلالة الأخبار الصحيحة عليه كصحيح هشام ابن الحكم. ما جبت أنا الرواية، إن شاء الله بكرة بنرجع نجيب نقراها. بس هون في مسألة مهمة رح يرجع بعد شوي يشرح معنى سبحان ربي، سبحان الله شو يعني سبحان الله. وما ورد في غيرها معينا غير مناف له، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا. كمان هل لازم نجيب الروايات ونحاول نجمع بيناتهم، إن شاء الله خليها هذه كلها المسألة الجلسة الآتية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.